بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟
كما تنتج
البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنه أي ابن عباس، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. هذا أحد ألفاظ هذا الحديث، وقد جاء بألفاظ متقاربة، منها هذا اللفظ الذي أورده المصنف، ومنها اللفظ المشهور: كل مولود يولد على الفطرة، وجاء أيضا بلفظ: ليس من مولود إلا يولد على الفطرة، وجاء في بعض الألفاظ: ما من مولود إلا يولد على الملة. والحديث يدل على أن جميع بني آدم يولدون على الفطرة، على الملة، على الحنيفية، على الإسلام، كلهم يفطرون أي يخلقون مجبولين على ذلك. الفطرة الجبلة التي يخلق عليها الإنسان ويوجد عليها، وهي الإسلام. وقد دل على أن الفطرة هي الإسلام الآية التي جعلها المصنف رحمه الله عنوانا لهذا الباب: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوصف الفطرة بأنها الدين. كذلك روايات أو بعض روايات هذا الحديث: ما من مولود يولد إلا على الملة، فهذه رواية مفسرة. كذلك حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فقوله حنفاء وقوله عن دينهم، هذا يدل على أن الفطرة المراد بها الإسلام. ولهذا جماهير أهل العلم على ذلك، على أن المراد بالفطرة الإسلام، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا عن أهل العلم. فقوله كل مولود يولد على الفطرة أي يولد على الإسلام، يولد على الإسلام أي يولد على الملة، يولد على الحنيفية، يولد على الإخلاص، يولد على الاستسلام لله تبارك وتعالى، يولد على النفور من الشرك. كل مولود يولد على هذا، على هذه الفطرة. وما يحصل له من تغير وتحول بعد ذلك ليس أمرا ولد عليه وجبل عليه، بل هو أمر طارئ. فالشرك طارئ على الإنسان، وهو تغير في فطرته، كما أن الشرك طارئ على البشرية. كان الناس على التوحيد، آدم وذريته كانوا على التوحيد لا يعرفون شركا، فطروا عليه وجبلوا عليه ولا يعرفون شركا أصلا، يولدون على التوحيد وينشأون عليه وليس أمامهم وبينهم شرك. ثم بعد ذلك اجتهد الشيطان في اجتيال الناس عن التوحيد الذي هو الأصل إلى الشرك الذي هو طارئ. فكما أن الشرك طارئ على البشرية وليس هو موجود معهم في ابتداء الأمر، بل كانوا قرونا على التوحيد، فكذلك الشرك طارئ على فطر الناس وعلى آحاد الناس وأفرادهم. فكل مولود يولد على الفطرة سليما، فإذا حصل فيه تبدل إلى يهودية باطلة أو نصرانية منحرفة أو وثنية مشركة أو غير ذلك من الأديان، فهذه الأديان المحرفة الباطلة الفاسدة لم تولد مع الإنسان، وإنما طرأت عليه بمحيطه ووالديه ومجتمعه، وإلا أصله ناشئ على الفطرة التي هي الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود، وجاء في بعض الأحاديث: كل بني آدم. هذا ليس مختصا بأبناء المسلمين، بل كل بني آدم يولدون على هذه الفطرة، ليس أبناء المسلمين فقط بل كل بني آدم. ولهذا قال عن أبناء اليهود في الحديث نفسه، قال: فأبواه يهودانه، يعني أبناء اليهود يولدون على الفطرة، أبناء النصارى على الفطرة، أبناء المجوس على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل لا يسلمانه، لأنه يولد على الإسلام. فذكر المنحرفات، الديانة المنحرفة الباطلة التي يحول إليها عن الإسلام الذي فطر عليه وجبل عليه. قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. إلا على الفطرة أي إلا على الملة، كما جاء في بعض الروايات، والملة هي الإسلام، الحنيفية السمحة. والمراد بالإسلام هنا ليس تفاصيل الإسلام وتفاصيل الشرائع، فهذه لا تعرف بالفطرة ولا يوصل إليها بالفطر المجردة، وإنما المراد بالفطرة هنا الحنيفية التي هي البراءة من الشرك والإخلاص لله والاعتراف بأنه وحده تبارك وتعالى المستحق للعبادة والاستسلام له جل وعلا والخضوع. فهذا الإسلام فطر الناس عليه. أما التفاصيل، تفاصيل وشرائع الإسلام، فهذه لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريق الوحي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام ولد على الفطرة ولم يحدث لفطرته أي تغير، حفظه رب العالمين وسلمه، مع أنه عاش في مجتمع وبين أبوين وفي مجتمع على الشرك بالله والتنديد وعبادة الأصنام، نشأ على ذلك، أو نشأ في مجتمع كذلك، ولكن الله عز وجل حفظ فطرته وسلمها، ولم يدخل عليه شيء من عقائدهم وشركياتهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفرية. ما كان على دين قومه ولم يقع في شيء مما وقعوا فيه، بل بقيت فطرته سالمة، مع أنه عاش في مجتمع متضمخ بالشرك والباطل، إلا أنه حفظه رب العالمين من ذلك، فنشأ على الفطرة سليما محفوظة فطرته عليه الصلاة والسلام من الشوائب والانحرافات. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فما المراد بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ما المراد بالإيمان الذي لا يدري به عليه الصلاة والسلام؟ ونحن عرفنا أن الفطرة هي الإسلام، فما هو هذا الإيمان الذي لا يدري عنه عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي؟ قال العلماء: تفاصيل الشرائع، تفاصيل الشرائع. الصلاة خمس مرات في اليوم، الصلاة المكتوبة خمس مرات في اليوم والليلة، صلاة الظهر أربع، العصر أربع، صيام شهر رمضان، إلى غير ذلك من الفرائض. هل للفطرة سبيل أن تعرف هذه التفاصيل؟ لو خلي بين الإنسان وبين فطرته لم تحول ولم تبدل، هل له سبيل أن يعرف هذه التفاصيل بالفطرة؟ الجواب لا، ليس له سبيل إلى ذلك. فلا تعرف تفاصيل الشرائع إلا بوحي الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذه الآية توضح لنا قوله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. ليس معنى ضالا أي على دين قومه، كما سبق بيان بطلان ذلك من كلام الإمام أحمد رحمه الله، كذلك في كلام غير من العلم، وإنما المراد بضال أي عن تفاصيل الشرائع، فهو عليه الصلاة والسلام لم يهتدي إليها ولم يعرفها إلا بالوحي الذي نزله الله تبارك وتعالى على قلبه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، كما أمره الله جل وعلا. قال: إلا على الفطرة فأبواه يهودانه. هنا ذكر التحول، ذكر التحول عن الفطر. كيف يكون، كيف يحصل للإنسان أن يتحول عن فطرته وأن يجتال عن الدين الذي فطر عليه؟ بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر هذه الثلاث ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، لم تذكر للحصر وإنما ذكرت للتمثيل، تمثيلا للانحراف بأشهر المذاهب والأديان المنحرفة وأبرزها، وإلا كل الأديان المنحرفة والعقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة. حتى أيضا هذا الحديث يتناول المذاهب الفاسدة المنتسبة للإسلام، فالتحول الذي يحصل للفطر، التحول الذي يحصل للفطر والتغير الذي يحصل لها بالعقائد الفاسدة مع بقاء صاحبها منتسبا للإسلام، هذا أيضا يتناول الحديث، يتناوله الحديث بتحول الإنسان عن فطرته إلى مذهب منحل فاسد منحرف مصادم للدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن انتسب صاحبه إلى الإسلام. فالحديث يتناول ذلك لأنه داخل في جملة الانحراف عن الفطرة، لأنه داخل في جملة الانحراف عن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فإذا قوله يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا خرج مخرج التمثيل وليس الحصر، وإلا فالأمر يتناول كل إبعاد للإنسان عما جبل عليه العبد. ولهذا جاء في حديث عياض الذي تقدمت الإشارة إليه وذكره، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لاحظ هنا قضية التحول عن الفطرة، أو تحديدا لاحظ عوامل التغير عن الفطرة من خلال الحديثين. حديث عياض فيه فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، والحديث الذي معنا في هذا الباب قال فأبواه يهودانه، فهذان عاملان للتحول عن الفطرة، عاملان للتحول عن الفطرة. الأول الشيطان، ولهذا لا يلزم أن تتحول فطرة الإنسان عن التوحيد أن ينشأ بين أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، لا يلزم، فقد ينشأ الإنسان في مجتمع مسلم وبين أبوين مسلمين ثم والعياذ بالله تجتاله الشياطين، تجتاله الشياطين عن دينه، ولا يكون أخذ الدين الباطل من أبويه، لا يكون أخذه من أبويه، وإنما أخذه من مصدر آخر. فإذا قوله فأبواه هنا، قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ذكر الأبوين هنا لأنه الأغلب، الأغلب في 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 انحراف من ينحرف لكونه ينشأ على ما كان عليه أبواه، كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالولد ينشأ يحاكي والده، ولهذا يقولون الولد سر أبيه، يحاكي والده ويقلد والده في حركته وفي مشيته وفي حديثه وفي أيضا قناعته بالخطأ الذي يرتكبه والده، لأن معزة الوالد في النفس ومكانة الوالد في النفس تجعله إما أن يتقبل أخطاء الوالد أو يحمل أخطاء الوالد على محامل يرى أنها حسنة وجميلة، وينشأ على ما عوده عليه والده، لأنه يرى الحياة وينشأ في هذه الحياة بين هذين الأبوين، فيصعب عليه أن يخرج عن الشيء الذي نشأ عليه في البيت الذي نشأ فيه وتربى. فلأن الغالب في الانحراف والتحول في الفطر على يد الوالدين الكافرين قال فأبواه يهودانه، وإلا الأقارب أحيانا والمجتمع أحيانا والوسائل الأخرى للانحراف، فهذه كلها عوامل تشكل خطورة على فطر الناس في حرفهم عن دينهم وعن الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها، إلى حيث الفساد والضلال والخرافة والانحراف والأوهام. ولا يسلم من هذا الانحراف في البشرية إلا القليل. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع أن الجميع يولدون على الفطرة إلا أن الأكثر ينحرف عنها، ولا يسلم إلا القليل، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. فالقليل هو الذي يكتب لفطرته السلامة. ولهذا مر معنا قريبا ما يستحب للمسلم أن يقوله كل صباح وكل مساء، استحضار الفطرة وسلامتها، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي المساء يقول أمسينا على فطرة الإسلام. فيوم يصبح فيه العبد على الفطرة السليمة وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ملة إبراهيم غير مبدل ولا محرف ولا مغير، خير يوم للإنسان هو هذا اليوم الذي يكون فيه باقيا على الفطرة لم يتحول، ويجدد كل يوم هذا الثبات على الفطرة ولزومها وعدم الانحراف عنها. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. وفطرة أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. فطرة الإسلام هي كلمة الإخلاص، هي دين محمد عليه الصلاة والسلام، هي ملة إبراهيم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين معنى الفطرة من جهة، وتبين ضرورة ومسيس الحاجة إلى المحافظة عليها، وأن المحافظة على الفطرة تحتاج إلى تعاهد يومي، تحتاج إلى تعاهد يومي، بل تحتاج مبادرة في صبيحة كل يوم أن يستذكر الإنسان الفطرة. لا يكفي في موضوع الفطرة أن نجلس يوما نتذاكر أهميتها وعظيم شأنها وضرورة الحاجة إليها، بل لا بد من استذكار يومي لها وعناية مستمرة دائمة بها، كما يربينا على ذلك هذا الذكر العظيم الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن عوامل صرف الناس عن الفطرة ليس الأبوان فقط، وذكر الأبوين في هذا الحديث لكون ذلك الأغلب هو الأغلب، وإلا الأخوال والأعمام والقرابة والجيران والأصدقاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالخليل إذا كان فاسدا منحرف الفطرة يحرف من يخالله، وسليم الفطرة سليم الدين لا ينصح بمجالسة من كان منحرفا، لأنه يؤثر عليه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، يؤثر القرين في قرينه. ولهذا قال الحسن: ليس للمرء أن يمشي مع من شاء. ولهذا أيضا يقولون: الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في صاحبه. وإذا كان القرين يشكل خطورة بالغة على قرينه، وإذا كان القرين الفاسد يشكل خطورة بالغة على قرينه في حرفه عن فطره، فماذا يقال في القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية التي يجلس أمامها بعض الناشئة وبعض الشباب وبعض الشابات الأوقات الطوال، ويتحمل صنوف الفساد وأنواع الشر، ثم يجلس أمامها بدون ضابط شرعي وبدون علم يزع وبدون دين قوي يردع، ثم يدخل في المواقع، يدخل في مواقع الشبهات ويدخل في مواقع الشهوات، وفي الوقت نفسه يريد لنفسه سلامة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. لا يمكن لمن يمشي في الوحل ويسير فيه ويريد لنفسه سلامة ونقاء. هذه المخاطرات التي تحصل الآن هي من الروافد والعوامل المخلخلة لفطر الناس والمزعزعة لإيمانهم والمفسدة لأديانهم والمبدلة لأخلاقهم وآدابهم. ولهذا الفطرة تحتاج إلى رعاية وإلى عناية وإلى حفظ حتى تبقى سليمة من التغير والتبدل والانحراف. فعندما نقرأ هذا الحديث: فأبواه يهودانه لا يقف الإنسان موقفا خاطئا في فهمه للحديث ويقول الحمد لله أنا في بيت أبواي مسلمان مصليان محافظان يدعوان الله، وأنا لو مارست هذه الأمور أو وقفت لن تؤثر علي لأنني في أبوين مسلمين، ففطرتي لن تتبدل. هذا فهم مغلوط، فهم مغلوط للحديث. فذكر الأبوين هنا لأنه الأغلب، وإلا كم من انحراف حصل لأناس ولدوا في بين أبوين مسلمين صالحين. ومن الشواهد على ذلك في القرآن ابن نوح عليه السلام، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ابن نوح نشأ عند نوح عليه السلام، والانحراف الذي حصل لفطرته جاءه من طريق آخر، جاءه من طريق آخر، إما من طريق أمه الكافرة أو من طريق مجتمعه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فقد يكون من طريق أمه، أو قد يكون أيضا من طريق المجتمع الذي هو نشأ فيه، لكن والده ليس نبيا فقط بل من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسل الله أجمعين. فالفطرة تبدلها وتغيرها قد يكون من الأبوين وهو الغالب، وقد يكون من طرق أخرى وهي تحتاج إلى رعاية متواصلة وعناية بها مستمرة في كل يوم. ويرشد إلى ضرورة هذه العناية المتواصلة الذكر الذي والدعاء الذي أشرت إليه، والذي يستحب للمسلم صبيحة كل يوم أن يأتي به، تجديد للفطرة، اتيانه به تجديد للفطرة وتذكير للنفس بها وضرورة المحافظة عليها ورعايتها وحفظها من التبدل والتغير. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ هذا ضرب مثال لتوضيح الأمر، وبالمثال كما يقولون يتضح المقال. والأمثلة تضرب لتبيين المعاني وجعلها بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. فولادة الإنسان على الفطرة وثم تغيره عنها وانحرافه، هذا المعنى يوضحه هذا المثال، بحيث تقرأ المثال وكأنك تنظر إلى المعنى الذي يوضح لك في هذا الحديث. قال كما تنتج البهيمة، تنتج أي تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مجتمعة الأطراف، مكتملة الأطراف. عندما تراها للتو مولودة لا ترى فيها أذنا مقطوعة ولا يدا مقطوعة ولا ذنبا مقطوعا ولا عينا مفقوعة إلى غير ذلك، ترى أطرافها سليمة، أعضاءها سليمة. ثم فيما بعد إذا رأيت في أذنها قطع أو قدمها مبتورة أو ذنبها مقطوع أو نحو ذلك، هذا هل هو أمر ولدت عليه أم أنه طارئ؟
وله سبب وجد به. قال هنا في الحديث: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، حتى أنتم تجدعونها، يعني أنتم الذين يحصل منكم هذا الذي يكون فيها من قطع أذن أو طرف أو قدم أو ذنب أو غير ذلك، حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها وإلا يتولد سليمة. فهذا مثال ضربه عليه الصلاة والسلام للتوضيح هذا المعنى. فالمولود يولد على الفطرة، أي مجتمع ليس فيه انحراف. الانحراف لا يولد معه، سواء من الانحراف العقدي أو كذلك الانحراف الأخلاقي، هذا لا يولد مع الإنسان. الانحراف العقدي لا يولد مع الإنسان، والانحراف الأخلاقي لا يولد مع الإنسان. للتوضيح أقول: الكذب، الخيانة، الغش، التدليس، الظلم، كل هذه لا تولد مع الإنسان. وانظر في أكبر ظالم، حي أو مات، لم يولد ظلمه معه، مهما بلغ ظلمه ومهما بلغ غشه ومهما بلغ كذبه، هذا كله لم يولد معه، ولد عن فطرة، ولد لا يعرف كذبا ولا يعرف غشا ولا يعرف ظلما، كل مولود يولد على الفطرة. وهذه الأشياء كلها توجد بعد، لم تولد معه. أكابر الظلمة، أكابر الفسقة، أكابر الكذابين، أكابر الغشاشين، كل هؤلاء على مد التاريخ ليس منهم واحد ولدت معه هذه الأشياء، بل هي طارئة تطرأ على الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رعى فطر الناس والأطفال حتى في هذه الجوانب، وجاء عنه النهي صلى الله عليه وسلم أن يقال للطفل: تعال خذ ولا تعطيه شيء. وهذه يفعلها كثير من الناس، يعني يريد أن يقبل طفلا أو يداعب طفلا صغيرا عمره سنة أو سنتين، يفعل بيده هكذا ويقول: تعال خذ، يوهمه أن في يده حلوى مثلا أو لعبة، ويأتي هذا الصغير يريد أن يأخذ ثم يفتح اليد ولا يرى فيها شيئا. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا العمل يحرف فطرته ويدخل عليه الكذب، يدخل على الطفل الكذب. الكذب لم يوجد مع الطفل، لم يولد معه، الذي ولد معه الصدق، الذي ولد معه الوفاء، الذي ولد معه الأمانة، الذي ولد معه العدل. وهذه الأشياء طارئة وتوجد فيه. الآن عندما ترى طفل ثلاث سنوات، وهذا يوجد أحيانا، وتجد كثير الكذب، أو أربع سنوات أو خمس سنوات، أو يغش، هذه لم تولد معه، مع أن مدة عمره قصيرة وكذبه كثير، هذا الكذب الذي عنده لم يولد معه. فتش وترى السبب، إما أب أو أم أو أخت أو خال أو عم أو جار أدخلوا عليه. ويعظم انحراف الصغير عندما يزداد تعلقه بالكبير وحبه له، لأن هذا يفتح له باب القدوة. فإذا كان والده يكرمه ويحبه ويحسن إليه، ثم يرى في أولاد والده أخلاقيات فاسدة، يتقبلها بسرعة ويأخذها بسرعة عن والده. وأي خطأ يكون عليه والده يجد له مبررات. قرأت مرة وألمني كثيرا عن أحد الأطفال رأى لوحة فيها تحذير من الدخان: الدخان داء قاتل يفضي بصاحبه إلى الموت، أو عبارة نحو هذه العبارة، قرأها هو صغير ونظر إلى اللوحة، ووالده من المدخنين بشراها، وهنا وصف للدخان بأنه داء قاتل يفضي بصاحبه إلى الموت. والده يدخن بسرعة فقرأ اللوحة وقال لكن والدي يدخن كويس. يعني هذه الأمور يحفظ منها ويسلم منها. لماذا هذا؟ يعني هذه أشياء تنشا مغالطات في النفس وتغيرات في داخل الإنسان، ثم أيضا تحول في المقاييس وزن الأمور على وفق ما نشأ عليه الإنسان في المجتمع الذي وجد فيه أو بين الأبوين. ولهذا عظمت المسؤولية على الأبوين تجاه الأبناء، وقد قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا الأمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه مسؤولية. ومعنى مسؤولية ماذا تعني هذه الكلمة؟ أنه سيقف أمام الله ويسأله، يقف أمام الله تبارك وتعالى ويسأله. وفي القرآن قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حفظ فطر هؤلاء الصغار وإبعادها عن ما يلوثها، هذه مسؤولية عظيمة. أحيانا يأتي بعض الآباء من باب التوسع على الأبناء، الترفيه إلى غير ذلك المعاني، ويدخل عليهم أشياء تفسد فطرهم وتجتالهم عن دينهم، ثم ينشأ في أبنائه أخلاقيات وعقائد وأنواع من الفساد، وهو الذي زرعها لهم بما جلبه إليهم. وهناك وعيد شديد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من مات وهو غاش لرعيته، لم ينصح لهم، لم يجهد لهم في إصلاحهم، في إبعادهم عن الانحراف. فهذه مسألة عظيمة جدا. وهذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي تعين الإنسان على موضوع هذا الباب، وهو إقامة الوجه للدين. فأقم وجهك للدين حنيفا. بماذا يتم؟ لا يتم ذلك إلا بحفظ هذه الفطرة ورعايتها وصيانتها وإبعادها عن كل ما يحرفها. والعلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وأيضا مفرحة مبهجة في الوقت نفسه للآباء وللمربين وللدعاة، وهي أن التربية على الإسلام، التربية على الإسلام هي بناء على أصل موجود. الذي يربي أولاده على الإسلام يبني على أصل موجود. أما الذي يحرف في تربية أبنائه عن الإسلام، هذا ينقلهم إلى شيء لا أصل له موجود. ولهذا قبول الطفل الذي ولد على الفطرة للصدق، للوفاء، للأمانة، لحسن المعاملة، الأخلاق الكريمة، يقبلها بارتياح، لأنها ماذا؟ لأنها هي أشياء مفطورة عليها، أشياء مجبول عليها. قبول العقائد الصحيحة، للإيمان الصحيح، هذه أشياء جبل عليها. عندما يزرع فيها عقيدة فاسدة أو خلقا فاسدا، يبدأ القلب ماذا؟ يبدأ القلب في مرحلة صراع، لأن هذا شيء يصادم فطرته، فيبقى في مرحلة صراع، في عوامل تدفعه للانحراف وفي أصول تمنعه منه، صراعا بين أصوله التي وجد عليها والعوامل التي تدفعه للانحراف، وهو لأيهما غلب. قد يكتب الله سبحانه وتعالى له حفظا لفطرته، قد يكتب الله له من يحسن تربيته لتبقى فطرته سليمة، قد يقيض له الله سبحانه وتعالى أبوابا من الهداية والصلاح والاستقامة، وقد يبتلى بعوامل شديدة متواصلة تحرفه عن هذه الفطرة. ولهذا هذا أمر ينبغي أن يعلم، وهو أن التربية على الإسلام ليس حشرا لأمور تصادم أصل الإنسان، وإنما هو بناء على أصول قائمة في الإنسان وثابتة فيه. أما حرف الإنسان عن الفطرة إلى عقيدة فاسدة أو إلى أخلاق فاسدة أو نحو ذلك، هذا نقل له عن شيء لم يجبل عليه ولم يفطر عليه، فهذا يستفاد منه فائدة كما قلت أن التربية على الإسلام ليست شاقة. التربية على الإسلام ليست شاقة. وأيضا أفيدكم في هذا أن من يربون أبنائهم على العقائد الباطلة يحتاجون إلى أنواع من الكذب حتى يضطر هذا المولود الذي عندهم إلى التحول، أنواع من الكذب. مثلا في بعض المذاهب بعض الأديان تجد مثلا يسرق من طفله شيئا ويخفيه عنه ويظل يبكي ويبقى فترة حزينا ما وجده، ثم يأتي به ويقول من جاء، يقول هذا فلان جاء به، حتى يغرس فيه ماذا، يقول هذا عيسى هو الذي جاء لك به، وعيسى هو دائما الذي ينقذنا، وعيسى هو الذي، ثم يسرق له شيء آخر وهكذا. وأيضا في من ينتسبون للإسلام ويعظمون أشخاصا باسم الولاية أو باسم الإمامة أو نحو ذلك، ويعطونهم من خصائص الله ويريدون ربط صغار بهذا، يكذبون مثل ذلك. ثم إذا أرادوا أيضا حشر نفوس هؤلاء الصغار ضد بعض الأخيار وضد بعض الأفاضل، يسرق منه شيء فيظل الطفل يبكي، فيقولون له على سبيل المثال هذا أبو بكر هو الذي سرق، هو الذي دائما يسرق ودائما يعتدي على الناس ودائما ينشأ وليس في الدنيا أبغض عليه منه، ينشأ وليس في الدنيا أبغض عليه منه بهذه الطريقة. لماذا يستعملون هذه الأساليب ولماذا يضطرون إلى هذه الأساليب؟ لأن في حرف عن فطرة، والحرف يحتاج إلى مثل هذه الروافد. أما الذي يبني على أخلاقيات الإسلام وعلى آداب الإسلام وعلى عقائد الإسلام الصحيحة فهو معافى من ذلك كله، لأنك تبني على أصول قائمة وأسس ثابتة، والعمل الذي يقوم به ليس بناء من الأساس وإنما تكميل لشيء قائم. فهذه يعني هذا أمر حقيقة مفرح جدا لمن أكرمه الله عز وجل وحباه. يعني يكفي في الطفل ألا يكذب عنده، يبقى صادقا، ألا يخلف الوعد عنده، يبقى أمينا. فإذا كنت تريد أن تربيه على الأمانة وذكرت له بعض الأحاديث أو هذا التكميل، لكن الذي يحرف الابن عن هذه المعاني هذا هو الذي يحتاج إلى تلك الأمور وتلك المغالطات وتلك الكذب إلى غير ذلك. فهذه من النعم العظيمة والفوائد الجليلة التي تستفاد من هذا الحديث. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا جزء من الآية التي هي عنوان هذا الباب. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا السياق معاشر الإخوة بتمامه في سورة الروم تأملوه فإن فيه فائدة عظيمة بل ذكر لركائز عظيمة جدا للسلامة من التفرق والانحراف ولو أطيل الكلام في تفصيلها لكن أشير إليها إجمالا. السلامة من التفرق يكون بأمور ذكرت في هذا السياق المبارك العظيم. الأمر الأول إقامة الوجه للدين بالاستسلام لله وحسن التوجه إليه وقصده تبارك وتعالى بالعمل وإخلاص الدين له جل وعلا. والأمر الثاني أن يكون الإنسان معودا نفسه دائما وأبدا عن الميل والانحراف والتجافي عن الباطل. فأقم وجهك للدين حنيفا فيكون بهذه الصفة متجافي متباعد كل ما يمر عليه باطل أو انحراف أو زيغ يميل عنه ويبتعد عنه ولا يقصده. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الأمر الثالث ولكن أكثر الناس لا يعلمون تعاهد العلم والعناية به والعناية بالتعلم والفقه في الدين. فهذا من أعظم الأمور التي يحفظ بسببها العبد بإذن الله تبارك وتعالى ولا يترك الجهل يلعب به ويعبث به في أودية الباطل والضلال بل يتفقه ويتعلم. ثم الأمر الرابع الإنابة إلى الله منيبين إليه. والإنابة هي الرجوع إلى الله. والإنسان كثير الخطأ فيه التقصير كل بني آدم خطاء فيعود نفسه دائما على الإنابة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس التقوى تقوى الله عز وجل واتقوه في السر والعلانية في الغيب والشهادة بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. تقوى الله عز وجل اتق الله حيثما كنت. والأمر السادس إقام الصلاة. والصلاة إقامتها كما أمر الله من أعظم أسباب حفظ العبد وسلامته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي من أعظم الأسباب لحفظ العبد من الانحراف والضياع ولا سيما إذا أقبل على الله في صلاته بخشوع وصدق مع الله تبارك وتعالى. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وهذا الأمر الرابع أو الأمر السابع البعد عن الشرك والبراءة من المشركين. فبهذه الأمور يسلم الإنسان من التفرق من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبهذا السياق المبارك تعلم أن اجتماع كلمة المسلمين واتحاد صفهم لا يكون إلا على هذه الأصول. عندما تجتمع فيهم هذه الأصول يتحقق فيهم الاجتماع. وإذا أخلوا بهذه الأصول تفكك من اجتماع بحسب إخلالهم بها. ولهذا كم نحتاج إلى أن نقرأ مثل هذا السياق المبارك ونجاهد أنفسنا على تتميمه وتكميله وجبر ما يكون فينا من نقص أو خلل فيه أو في شيء من جوانبه. ويمكن أيضا مطالعة كلام أهل العلم في كتب التفسير لهذه الآية ونظائرها مما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى حديث حذيفة الطويل أيضا في تقرير معنى إقامة الوجه للدين وكيف يسلم الإنسان مع أن أمامه في حياته تغيرات ومتغيرات وأمور وفتن متنوعة. والمصنف رحمه الله يريد أن ينبه بذلك أن إقامة الوجه للدين يحتاج إلى مجاهدة مستمرة من العبد ليسلم مما سيمر به من الصواد والصوارف التي تحرف الإنسان عن دينه والشرور التي يلقاها. وقد قيل ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. الصوارف من حول الإنسان كثيرة جدا، فالعجب النجاة، العجب في نجاة الإنسان من هذه المهلكات. فهذا باب، يعني باب إقامة الدين للوجه، إقامة الوجه للدين حنيفا يحتاج إلى أمور كثيرة جدا يعتني بها العبد ويحفظها ويحافظ عليها حتى يسلم له دينه. وسيأتي في هذا تفاصيل نافعة ومفيدة جدا في الحديث الآتي، حديث حذيفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل عن صحة هذا الحديث، يقول: ذكر القرطبي في تفسيره في باب الكلام عن الاستعادة، قال: روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، قلت: ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم. فقلت: يا عدو الله، والله لأقتلنك ولأريحن الأمة منك. قال: ما هذا جزاء؟ نعم. قال: ما هذا جزائي منك؟ قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. انتهى.
لا أدري عن صحته، وما أظنه يصح، والله تعالى أعلم. لكن يمكن لأحد الأخوة أن يراجع الحديث، ولكن ثبت في المسند من حديث أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان، فاستهل صارخا من نخسته، انخسه الشيطان عندما يولد، ولهذا يستهل صارخا، يعني أول ما يولد. وفي القرآن قال الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد. وفي الدعاء الذي يقوله من أراد أن يأتي أهله قال عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكتب له مولود لم يقربه شيطان. فكون الشيطان يعني يحصل منه هذه المشاركة، هذا ثابت في القرآن وثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لكن أهل الإيمان وأهل الذكر سالمون من ذلك، سالمون من ذلك. ولهذا لما قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا استثنى، قال ماذا؟ ها؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء مستثنون. ولهذا بعض العلماء ومنهم العلامة بن سعدي رحمه الله في كتاب التفسير أورد حديث اتيان الرجل أهله عند هذه الآية، أن من أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكتب له مولود لم يقربه شيطان، ذكره عند هذه الآية، لأن هذا من أعمال أهل الإيمان ذكر الله عز وجل. وذكر الله للمؤمن حصن حصين يحفظه من الشيطان الرجيم. ولهذا أيضا شرع للمسلم أن يعوذ أبناءه، التعويذ هذا للحفظ وللوقاية من الشيطان. شرع قراءة آية الكرسي عندما ينام، قال لا يقربه الشيطان حتى يصبح. فالمعنى هذا تدل عليه حديث، وأما الحديث بهذا السياق ليس لي به معرفة، ولعل أحد الإخوة يتكرم بمراجعته. نعم.
هل في تعارض الشيخ حديث لا تقول تعس الشيطان؟
هو ماذا قال هنا؟
لعنه الله.
على كل حال يراجع، ما أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراجع ويأتي إن شاء الله في درس قادم.
هذا السائل يقول قلت لأحد الإخوة أن قصة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع القوم الذين كانوا في المسجد وفيهم أحدهم يقول سبحوا الله 100 كبروا 100، قلت له أنهم صحابة، فهل هم صحابة؟ وإن لم يكونوا صحابة هل علي إثم بقولي صحابة؟ وهل يجب علي أن أبحث عنه لأبين له الخطأ؟
الجزم بأنهم صحابة محل نظر، لأن ابن مسعود لما أنكر عليهم، والحديث في سنن الدارمي وسيأتي بتمامه في آخر هذا الكتاب عند المصنف رحمه الله، قال لهم منكرا لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، أو فقتم أصحاب محمد علما. فالجزم بذلك محل نظر. ومثل هذا يعني الجزم لا ينبغي الإنسان أن يصير إليه وأن يلقيه إلى الناس علما يبقى عندهم يظنونه حق ثابت، وهو فيه شيء من الخطأ والغلط. وإذا تمكنت أن تلقى من قلت له هذا الكلام لتصحيح هذا الأمر فلا شك أنه أبرأ لذمتك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض المسؤولين عندنا نحن مالكية على المذهب الأشعري، فما معنى ذلك وهل فيه محظور؟
مالكية أي على مذهب الإمام، إمام أهل السنة مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، ومن أئمة المسلمين، ومن العلماء الأكابر من فقهاء الإسلام، ومنزلته علية ومكانته معروفة، هو وغيره من أئمة المسلمين. والمذهب الأشعري أو العقيدة الأشعرية هذه تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، تنسب إلى أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه هذه العقيدة تقلب في حياته في ثلاث مراحل، تقلب في حياته في ثلاثة مراحل ذكرها ابن كثير في طبقات الشافعية، لأن أبو الحسن الأشعري شافعي، ففي طبقات الشافعية لابن كثير ذكر أن أبو الحسن تقلب في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى من حياته ومضى فيها 40 سنة أو زيادة على الاعتزال معتزليا، لأنه ولد يتيم الأب وتربى في بيت خاله أبو علي الجبائي تربى على يديه على الاعتزال ومضى على الاعتزال 40 سنة، ثم بعد ذلك تحول من الاعتزال إلى الكلابية. والكلابية أخذها عن ابن كلاب، وهي مذهب قائم على علم الكلام، وهو دون عقيدة المعتزلة. عقيدة المعتزلة أشد فسادا من عقيدة الكلابية، فانتقل إليها وتاب من الاعتزال، وأخذ يرد على المعتزلة ردود موسعة مطولة في كثير من كتبه، وتصدى لهم. ثم في آخر حياته تاب من الكلابية إلى عقيدة أهل السنة، وأعلن ذلك في بعض كتبه مثل الإبانة ومثل مقالات الإسلاميين ومثل رسالة إلى أهل الثغر، أعلن فيها توبته، وأنه على مذهب أهل السنة، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة المسلمين من علماء السنة وعلماء الحديث، فرجع إلى هذه العقيدة. والذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ينتسبون إليه في المرحلة الثانية التي تاب منها هو، في المرحلة التي تاب منها هو. ولهذا يستطيع بعض الباحثين أن يرد على الأشاعرة بكلام أبو الحسن الأشعري نفسه، في كلام أبو الحسن الأشعري في مرحلته ماذا؟ الثالثة الأخيرة. استطيع أن يرد عليهم بأشياء هم عليها وينتسبون فيها إلى أبو الحسن الأشعري، وفي كلامه في مرحلة الأخيرة ردود على من على هذه العقيدة. فهم ينتسبون إليه في شيء تاب منه. وأولا الانتساب من حيث هو خاطئ، وما ينتسبون إليه فيه هو تائب منه رجعا. والأمور التي يعتقدونها في هذا المذهب هي عقائد في كثير منها فاسدة مخالفة للعقيدة النقية المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على الإنسان أن يجتهد في إصلاح عقيدته على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، هذا الذي هو يجب على كل مسلم. والإمام مالك رحمه الله من أئمة المسلمين، ولو كان هذا القائل عقيدة عقيدة مالك لسلم، بدل أن تكون عقيدة عقيدة أبي الحسن الأشعري التي تاب منها. فلو كان عقيدته عقيدة مالك لسلم. ولهذا يقال لأمثال هؤلاء من يقول أنا مالكي في الفروع أشعري في العقيدة، لماذا تقول أشعري في العقيدة؟ ألست ترضى عقيدة مالك؟ أو عندك فيها نظر؟ هل عقيدة مالك عقيدة صحيحة أو غير صحيحة؟ ولو قارنت بعلم بين عقيدة مالك وعقيدة الأشعري التي ينتسب إليها الأشاعرة تجد فرق، فلماذا رضيته في الفروع ولم ترضى عقيدته؟ ومن كان على عقيدة غير صحيحة كيف يقبل منه تقريره في الفروع؟ فهذا نوع من الخلل عندما يقول أنا مذهبي مذهب مالك وعقيدة عقيدة الحسن الأشعري وعلى طريقة مثلا كذا في السلوك، فيذكر من هذه الفرق المنحرفة. وهذا كله من أنواع الانحرافات التي يبتلى بها بعض الناس. والواجب على الإنسان أن يكون على سنن السنة وعلى جادة السلف رحمهم الله في عقيدته وفي عبادته وعلى طريقة الأئمة الأكابر من أئمة المسلمين وعلماء الدين، ولا يكون هناك تعصب لأشخاص، وإنما الواجب هو لزوم دين الله عز وجل واتباع سبيل المؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟
كما تنتج
البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنه أي ابن عباس، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. هذا أحد ألفاظ هذا الحديث، وقد جاء بألفاظ متقاربة، منها هذا اللفظ الذي أورده المصنف، ومنها اللفظ المشهور: كل مولود يولد على الفطرة، وجاء أيضا بلفظ: ليس من مولود إلا يولد على الفطرة، وجاء في بعض الألفاظ: ما من مولود إلا يولد على الملة. والحديث يدل على أن جميع بني آدم يولدون على الفطرة، على الملة، على الحنيفية، على الإسلام، كلهم يفطرون أي يخلقون مجبولين على ذلك. الفطرة الجبلة التي يخلق عليها الإنسان ويوجد عليها، وهي الإسلام. وقد دل على أن الفطرة هي الإسلام الآية التي جعلها المصنف رحمه الله عنوانا لهذا الباب: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوصف الفطرة بأنها الدين. كذلك روايات أو بعض روايات هذا الحديث: ما من مولود يولد إلا على الملة، فهذه رواية مفسرة. كذلك حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم،
فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فقوله حنفاء وقوله عن دينهم هذا يدل على أن الفطرة المراد بها الإسلام. ولهذا جماهير أهل العلم على ذلك، على أن المراد بالفطرة الإسلام، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا عن أهل العلم. فقوله كل مولود يولد على الفطرة أي يولد على الإسلام، يولد على الإسلام أي يولد على الملة، يولد على الحنيفية، يولد على الإخلاص، يولد على الاستسلام لله تبارك وتعالى، يولد على النفور من الشرك. كل مولود يولد على هذا، على هذه الفطرة. وما يحصل له من تغير وتحول بعد ذلك ليس أمرا ولد عليه وجبل عليه، بل هو أمر طارئ. فالشرك طارئ على الإنسان، وهو تغير في فطرته، كما أن الشرك طارئ على البشرية. كان الناس على التوحيد، آدم وذريته كانوا على التوحيد لا يعرفون شركا، فطروا عليه وجبلوا عليه ولا يعرفون شركا أصلا، يولدون على التوحيد وينشأون عليه وليس أمامهم وبينهم شرك. ثم بعد ذلك اجتهد الشيطان في اجتيال الناس عن التوحيد الذي هو الأصل إلى الشرك الذي هو طارئ. فكما أن الشرك طارئ على البشرية وليس هو موجود معهم في ابتداء الأمر، بل كانوا قرونا على التوحيد، فكذلك الشرك طارئ على فطر الناس وعلى آحاد الناس وأفرادهم. فكل مولود يولد على الفطرة سليما، فإذا حصل فيه تبدل إلى يهودية باطلة أو نصرانية منحرفة أو وثنية مشركة أو غير ذلك من الأديان، فهذه الأديان المحرفة الباطلة الفاسدة لم تولد مع الإنسان، وإنما طرأت عليه بمحيطه ووالديه ومجتمعه، وإلا أصله ناشئ على الفطرة التي هي الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود، وجاء في بعض الأحاديث: كل بني آدم. هذا ليس مختصا بأبناء المسلمين، بل كل بني آدم يولدون على هذه الفطرة، ليس أبناء المسلمين فقط بل كل بني آدم. ولهذا قال عن أبناء اليهود في الحديث نفسه، قال: فأبواه يهودانه، يعني أبناء اليهود يولدون على الفطرة، أبناء النصارى على الفطرة، أبناء المجوس على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل لا يسلمانه، لأنه يولد على الإسلام. فذكر المنحرفات، الديانة المنحرفة الباطلة التي يحول إليها عن الإسلام الذي فطر عليه وجبل عليه. قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة، إلا على الفطرة أي إلا على الملة كما جاء في بعض الروايات، والملة هي الإسلام الحنيفية السمحة. والمراد بالإسلام هنا ليس تفاصيل الإسلام وتفاصيل الشرائع، فهذه لا تعرف بالفطرة ولا يوصل إليها بالفطر المجردة، وإنما المراد بالفطرة هنا الحنيفية التي هي البراءة من الشرك والإخلاص لله والاعتراف بأنه وحده تبارك وتعالى المستحق للعبادة والاستسلام له جل وعلا والخضوع. فهذا الإسلام فطر الناس عليه. أما التفاصيل، تفاصيل وشرائع الإسلام، فهذه لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريق الوحي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام ولد على الفطرة ولم يحدث لفطرته أي تغير، حفظه رب العالمين وسلمه، مع أنه عاش في مجتمع وبين أبوين وفي مجتمع على الشرك بالله والتنديد وعبادة الأصنام، نشأ على ذلك أو نشأ في مجتمع كذلك، ولكن الله عز وجل حفظ فطرته وسلمها ولم يدخل عليه شيء من عقائدهم وشركياتهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفرية، ما كان على دين قومه ولم يقع في شيء مما وقعوا فيه، بل بقيت فطرته سالمة مع أنه عاش في مجتمع متضمخ بالشرك والباطل، إلا أنه حفظه رب العالمين من ذلك فنشأ على الفطرة سليما محفوظة فطرته عليه الصلاة والسلام من الشوائب والانحرافات. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فما المراد بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ما المراد بالإيمان الذي لا يدري به عليه الصلاة والسلام؟ ونحن عرفنا أن الفطرة هي الإسلام، فما هو هذا الإيمان الذي لا يدري عنه عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي؟ قال العلماء تفاصيل الشرائع، تفاصيل الشرائع. الصلاة خمس مرات في اليوم، الصلاة المكتوبة خمس مرات في اليوم والليلة، صلاة الظهر أربع، العصر أربع، صيام شهر رمضان، إلى غير ذلك من الفرائض. هل للفطرة سبيل أن تعرف هذه التفاصيل؟ لو خلي بين الإنسان وبين فطرته لم تحول ولم تبدل، هل له سبيل أن يعرف هذه التفاصيل بالفطرة؟ الجواب لا، ليس له سبيل إلى ذلك. فلا تعرف تفاصيل الشرائع إلا بوحي الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذه الآية توضح لنا قوله سبحانه وتعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى، ليس معنى ضالا أي على دين قومه، كما سبق بيان بطلان ذلك من كلام الإمام أحمد رحمه الله، كذلك في كلام غيره من العلم. وإنما المراد بضال أي عن تفاصيل الشرائع، فهو عليه الصلاة والسلام لم يهتدي إليها ولم يعرفها إلا بالوحي الذي نزله الله تبارك وتعالى على قلبه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، كما أمره الله جل وعلا. قال: إلا على الفطرة فأبواه يهودانه. هنا ذكر التحول، ذكر التحول عن الفطر، كيف يكون، كيف يحصل للإنسان أن يتحول عن فطرته وأن يجتال عن الدين الذي فطر عليه. بين ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر هذه الثلاث ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، لم تذكر للحصر وإنما ذكرت للتمثيل، تمثيلا للانحراف بأشهر المذاهب والأديان المنحرفة وأبرزها. وإلا كل الأديان المنحرفة والعقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة، حتى أيضا هذا الحديث يتناول المذاهب الفاسدة المنتسبة للإسلام. فالتحول الذي يحصل للفطر، التحول الذي يحصل للفطر والتغير الذي يحصل لها بالعقائد الفاسدة مع بقاء صاحبها منتسبا للإسلام، هذا أيضا يتناول الحديث، يتناوله الحديث بتحول الإنسان عن فطرته إلى مذهب منحل فاسد منحرف مصادم للدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن انتسب صاحبه إلى الإسلام. فالحديث يتناول ذلك لأنه داخل في جملة الانحراف عن الفطرة، لأنه داخل في جملة الانحراف عن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فإذا قوله يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا خرج مخرج التمثيل وليس الحصر، وإلا فالأمر يتناول كل إبعاد للإنسان عما جبل عليه العبد. ولهذا جاء في حديث عياض الذي تقدمت الإشارة إليه وذكره، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لاحظ هنا قضية التحول عن الفطرة، أو تحديدا لاحظ عوامل التغير عن الفطرة من خلال الحديثين. حديث عياض فيه فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، والحديث الذي معنا في هذا الباب قال فأبواه يهودانه، فهذان عاملان للتحول عن الفطرة، عاملان للتحول عن الفطرة. الأول الشيطان، ولهذا لا يلزم أن تتحول فطرة الإنسان عن التوحيد أن ينشأ بين أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، لا يلزم، فقد ينشأ الإنسان في مجتمع مسلم وبين أبوين مسلمين، ثم والعياذ بالله تجتاله الشياطين، تجتاله الشياطين عن دينه، ولا يكون أخذ الدين الباطل من أبويه، لا يكون أخذه من أبويه، وإنما أخذه من مصدر آخر. فإذا قوله فأبواه هنا، قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ذكر الأبوين هنا لأنه الأغلب، الأغلب في 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 انحراف من ينحرف لكونه ينشأ على ما كان عليه أبواه، كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فالولد ينشأ يحاكي والده، ولهذا يقولون الولد سر أبيه، يحاكي والده ويقلد والده في حركته وفي مشيته وفي حديثه وفي أيضا قناعته بالخطأ الذي يرتكبه والده، لأن معزة الوالد في النفس ومكانة الوالد في النفس تجعله إما أن يتقبل أخطاء الوالد أو يحمل أخطاء الوالد على محامل يرى أنها حسنة وجميلة، وينشأ على ما عوده عليه والده، لأنه يرى الحياة وينشأ في هذه الحياة بين هذين الأبوين، فيصعب عليه أن يخرج عن الشيء الذي نشأ عليه في البيت الذي نشأ فيه وتربى. فلأن الغالب في الانحراف والتحول في الفطر على يد الوالدين الكافرين قال فأبواه يهودانه، وإلا الأقارب أحيانا والمجتمع أحيانا والوسائل الأخرى للانحراف، فهذه كلها عوامل تشكل خطورة على فطر الناس في حرفهم عن دينهم وعن الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها، إلى حيث الفساد والضلال والخرافة والانحراف والأوهام. ولا يسلم من هذا الانحراف في البشرية إلا القليل. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع أن الجميع يولدون على الفطرة إلا أن الأكثر ينحرف عنها، ولا يسلم إلا القليل، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. فالقليل هو الذي يكتب لفطرته السلامة. ولهذا مر معنا قريبا ما يستحب للمسلم أن يقوله كل صباح وكل مساء، استحضار الفطرة وسلامتها، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي المساء يقول أمسينا على فطرة الإسلام. فيوم يصبح فيه العبد على الفطرة السليمة وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ملة إبراهيم غير مبدل ولا محرف ولا مغير، خير يوم للإنسان هو هذا اليوم الذي يكون فيه باقيا على الفطرة لم يتحول. ويجدد كل يوم هذا الثبات على الفطرة ولزومها وعدم الانحراف عنها. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. وفطرة أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. فطرة الإسلام هي كلمة الإخلاص، هي دين محمد عليه الصلاة والسلام، هي ملة إبراهيم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين معنى الفطرة من جهة، وتبين ضرورة ومسيس الحاجة إلى المحافظة عليها، وأن المحافظة على الفطرة تحتاج إلى تعاهد يومي، تحتاج إلى تعاهد يومي، بل تحتاج مبادرة في صبيحة كل يوم أن يستذكر الإنسان الفطرة. لا يكفي في موضوع الفطرة أن نجلس يوما نتذاكر أهميتها وعظيم شأنها وضرورة الحاجة إليها، بل لا بد من استذكار يومي لها وعناية مستمرة دائمة بها، كما يربينا على ذلك هذا الذكر العظيم الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن عوامل صرف الناس عن الفطرة ليس الأبوان فقط، وذكر الأبوين في هذا الحديث لكون ذلك الأغلب هو الأغلب، وإلا الأخوال والأعمام والقرابة والجيران والأصدقاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالخليل إذا كان فاسدا منحرف الفطرة يحرف من يخالله، وسليم الفطرة سليم الدين لا ينصح بمجالسة من كان منحرفا، لأنه يؤثر عليه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، يؤثر القرين في قرينه. ولهذا قال الحسن: ليس للمرء أن يمشي مع من شاء. ولهذا أيضا يقولون: الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في صاحبه. وإذا كان القرين يشكل خطورة بالغة على قرينه، وإذا كان القرين الفاسد يشكل خطورة بالغة على قرينه في حرفه عن فطره، فماذا يقال في القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية التي يجلس أمامها بعض الناشئة وبعض الشباب وبعض الشابات الأوقات الطوال، ويتحمل صنوف الفساد وأنواع الشر، ثم يجلس أمامها بدون ضابط شرعي وبدون علم يزع وبدون دين قوي يردع، ثم يدخل في المواقع، يدخل في مواقع الشبهات ويدخل في مواقع الشهوات، وفي الوقت نفسه يريد لنفسه سلامة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. لا يمكن لمن يمشي في الوحل ويسير فيه ويريد لنفسه سلامة ونقاء. هذه المخاطرات التي تحصل الآن هي من الروافد والعوامل المخلخلة لفطر الناس والمزعزعة لإيمانهم والمفسدة لأديانهم والمبدلة لأخلاقهم وآدابهم. ولهذا الفطرة تحتاج إلى رعاية وإلى عناية وإلى حفظ حتى تبقى سليمة من التغير والتبدل والانحراف. فعندما نقرأ هذا الحديث فأبواه يهودانه، لا يقف الإنسان موقفا خاطئا في فهمه للحديث ويقول الحمد لله أنا في بيت أبواي مسلمان مصليان محافظان يدعوان الله، وأنا لو مارست هذه الأمور أو وقفت لن تؤثر علي لأنني في أبوين مسلمين، ففطرتي لن تتبدل. هذا فهم مغلوط، فهم مغلوط للحديث. فذكر الأبوين هنا لأنه الأغلب، وإلا كم من انحراف حصل لأناس ولدوا في بين أبوين مسلمين صالحين. ومن الشواهد على ذلك في القرآن ابن نوح عليه السلام، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ابن نوح نشأ عند نوح عليه السلام، والانحراف الذي حصل لفطرته جاءه من طريق آخر، جاءه من طريق آخر، إما من طريق أمه الكافرة أو من طريق مجتمعه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فقد يكون من طريق أمه، أو قد يكون أيضا من طريق المجتمع الذي هو نشأ فيه، لكن والده ليس نبيا فقط بل من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسل الله أجمعين. فالفطرة تبدلها وتغيرها قد يكون من الأبوين وهو الغالب، وقد يكون من طرق أخرى، وهي تحتاج إلى رعاية متواصلة وعناية بها مستمرة في كل يوم. ويرشد إلى ضرورة هذه العناية المتواصلة الذكر الذي والدعاء الذي أشرت إليه، والذي يستحب للمسلم صبيحة كل يوم أن يأتي به، تجديد للفطرة، اتيانه به تجديد للفطرة وتذكير للنفس بها وضرورة المحافظة عليها ورعايتها وحفظها من التبدل والتغير. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ هذا ضرب مثال لتوضيح الأمر، وبالمثال كما يقولون يتضح المقال. والأمثلة تضرب لتبيين المعاني وجعلها بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. فولادة الإنسان على الفطرة ثم تغيره عنها وانحرافه، هذا المعنى يوضحه هذا المثال، بحيث تقرأ المثال وكأنك تنظر إلى المعنى الذي يوضح لك في هذا الحديث. قال كما تنتج البهيمة، تنتج أي تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مجتمعة الأطراف، مكتملة الأطراف، عندما تراها للتو مولودة لا ترى فيها أذنا مقطوعة ولا يدا ما مقطوعة ولا ذنبا مقطوعا ولا عينا مفقوعة إلى غير ذلك، ترى أطرافها سليمة، أعضاءها سليمة. ثم فيما بعد إذا رأيت في أذنها قطع أو قدمها مبتورة أو ذنبها مقطوع أو نحو ذلك، هذا هل هو أمر ولدت عليه أم أنه طارئ وله سبب وجد به؟ قال هنا في الحديث: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، حتى أنتم تجدعونها، يعني أنتم الذين يحصل منكم هذا الذي يكون فيها من قطع أذن أو طرف أو قدم أو ذنب أو غير ذلك، حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها وإلا يتولد سليمة. فهذا مثال ضربه عليه الصلاة والسلام للتوضيح هذا المعنى. فالمولود يولد على الفطرة، أي مجتمع ليس فيه انحراف، الانحراف لا يولد معه، سواء من الانحراف العقدي أو كذلك الانحراف الأخلاقي، هذا لا يولد مع الإنسان. الانحراف العقدي لا يولد مع الإنسان، والانحراف الأخلاقي لا يولد مع الإنسان. للتوضيح أقول: الكذب، الخيانة، الغش، التدليس، الظلم، كل هذه لا تولد مع الإنسان. وانظر في أكبر ظالم، حي أو مات لم يولد ظلمه معه، مهما بلغ ظلمه ومهما بلغ غشه ومهما بلغ كذبه، هذا كله لم يولد معه، ولد عن فطرة، ولد لا يعرف كذبا ولا يعرف غشا ولا يعرف ظلما، كل مولود يولد على الفطرة، وهذه الأشياء كلها توجد بعد، لم تولد معه. أكابر الظلمة، أكابر الفسقة، أكابر الكذابين، أكابر الغشاشين، كل هؤلاء على مد التاريخ ليس منهم واحد ولدت معه هذه الأشياء، بل هي طارئة تطرع الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رعى فطر الناس والأطفال حتى في هذه الجوانب، وجاء عنه النهي صلى الله عليه وسلم أن يقال للطفل: تعال خذ ولا تعطيه شيء. وهذه يفعلها كثير من الناس، يعني يريد أن يقبل طفلا أو يداعب طفلا صغيرا عمره سنة أو سنتين، يفعل بيده هكذا ويقول: تعال خذ، يوهمه أن في يده حلوى مثلا أو لعبة، ويأتي هذا الصغير يريد أن يأخذ ثم يفتح اليد ولا يرى فيها شيئا. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا العمل يحرف فطرته ويدخل عليه الكذب، يدخل على الطفل الكذب. الكذب لم يوجد مع الطفل، لم يولد معه، الذي ولد معه الصدق، الذي ولد معه الوفاء، الذي ولد معه الأمانة، الذي ولد معه العدل. وهذه الأشياء طارئة وتوجد فيه. الآن عندما ترى طفل ثلاث سنوات، وهذا يوجد أحيانا، وتجد كثير الكذب، أو أربع سنوات أو خمس سنوات أو يغش، هذه لم تولد معه، مع أن مدة عمره قصيرة وكذبه كثير، هذا الكذب الذي عنده لم يولد معه. فتش وترى السبب، إما أب أو أم أو أخت أو خال أو عم أو جار أدخلوا عليه. ويعظم انحراف الصغير عندما يزداد تعلقه بالكبير وحبه له، لأن هذا يفتح له باب القدوة. فإذا كان والده يكرمه ويحبه ويحسن إليه، ثم يرى في أولاد والده أخلاقيات فاسدة، يتقبلها بسرعة ويأخذها بسرعة عن والده. وأي خطأ يكون عليه والده يجد له مبررات. قرأت مرة وألمني كثيرا عن أحد الأطفال رأى لوحة فيها تحذير من الدخان، الدخان داء قاتل يفضي بصاحبه إلى الموت، أو عبارة نحو هذه العبارة، قرأها هو صغير ونظر إلى اللوحة ووالده من المدخنين بشراها، وهنا وصف للدخان بأنه داء قاتل يفضي بصاحبه إلى الموت، والده دخن بشراها فقرأ اللوحة وقال لكن والدي يدخن كويس. يعني هذه الأمور يحفظ منها ويسلم منها. لماذا هذا؟ يعني هذه أشياء تنشأ مغالطات في النفس وتغيرات في داخل الإنسان، ثم أيضا تحول في المقاييس وزن الأمور على وفق ما نشأ عليه الإنسان في المجتمع الذي وجد فيه أو بين الأبوين. ولهذا عظمت المسؤولية على الأبوين تجاه الأبناء، وقد قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا الأمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه مسؤولية. ومعنى مسؤولية ماذا تعني هذه الكلمة؟ أنه سيقف أمام الله ويسأله، يقف أمام الله تبارك وتعالى ويسأله. وفي القرآن قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حفظ فطر هؤلاء الصغار وإبعادها عن ما يلوثها، هذه مسؤولية عظيمة. أحيانا يأتي بعض الآباء من باب التوسع على الأبناء، الترفيه إلى غير ذلك المعاني، ويدخل عليهم أشياء تفسد فطرهم وتجتالهم عن دينهم، ثم ينشأ في أبنائه أخلاقيات وعقائد وأنواع من الفساد، وهو الذي زرعها لهم بما جلبه إليهم. وهناك وعيد شديد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من مات وهو غاش لرعيته، لم ينصح لهم، لم يجهد لهم في إصلاحهم، في إبعادهم عن الانحراف. فهذه مسألة عظيمة جدا. وهذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي تعين الإنسان على موضوع هذا الباب، وهو إقامة الوجه للدين. فأقم وجهك للدين حنيفا. بماذا يتم؟ لا يتم ذلك إلا بحفظ هذه الفطرة ورعايتها وصيانتها وإبعادها عن كل ما يحرفها. والعلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وأيضا مفرحة مبهجة في الوقت نفسه للآباء وللمربين وللدعاة، وهي أن التربية على الإسلام، التربية على الإسلام هي بناء على أصل موجود. الذي يربي أولاده على الإسلام يبني على أصل موجود. أما الذي يحرف في تربية أبنائه عن الإسلام، هذا ينقلهم إلى شيء لا أصل له موجود. ولهذا قبول الطفل الذي ولد على الفطرة للصدق، للوفاء، للأمانة، لحسن المعاملة، الأخلاق الكريمة، يقبلها بارتياح، لأنها ماذا؟ لأنها هي أشياء مفطورة عليها، أشياء مجبول عليها. قبول العقائد الصحيحة، للإيمان الصحيح، هذه أشياء جبل عليها. عندما يزرع فيها عقيدة فاسدة أو خلقا فاسدا، يبدأ القلب ماذا؟ يبدأ القلب في مرحلة صراع، لأن هذا شيء يصادم يصادم فطرته فيبقى في مرحلة صراع في عوامل تدفعه للانحراف وفي أصول تمنعه منه، صراعا بين أصوله التي وجد عليها والعوامل التي تدفعه للانحراف، وهو لأيهما غلب. قد يكتب الله سبحانه وتعالى له حفظا لفطرته، قد يكتب الله له من يحسن تربيته لتبقى فطرته سليمة، قد يقيض له الله سبحانه وتعالى أبوابا من الهداية والصلاح والاستقامة، وقد يبتلى بعوامل شديدة متواصلة تحرفه عن هذه الفطرة. ولهذا هذا أمر ينبغي أن يعلم، وهو أن التربية على الإسلام ليس حشرا لأمور تصادم أصل الإنسان، وإنما هو بناء على أصول قائمة في الإنسان وثابتة فيه. أما حرف الإنسان عن الفطرة إلى عقيدة فاسدة أو إلى أخلاق فاسدة أو نحو ذلك، هذا نقل له عن شيء لم يجبل عليه ولم يفطر عليه، فهذا يستفاد منه فائدة كما قلت أن التربية على الإسلام ليست شاقة. التربية على الإسلام ليست شاقة. وأيضا أفيدكم في هذا أن من يربون أبنائهم على العقائد الباطلة يحتاجون إلى أنواع من الكذب حتى يضطر هذا المولود الذي عندهم إلى التحول، أنواع من الكذب. مثلا في بعض المذاهب بعض الأديان تجد مثلا يسرق من طفله شيئا ويخفيه عنه ويظل يبكي ويبقى فترة حزينا ما وجده، ثم يأتي به ويقول من جاء؟ يقول هذا فلان جاء به، حتى يغرس فيه ماذا؟ مثلا يقول هذا عيسى هو الذي جاء لك به، وعيسى هو دائما الذي ينقذنا، وعيسى هو الذي، ثم يسرق له شيء آخر وهكذا. وأيضا في من ينتسبون للإسلام ويعظمون أشخاصا باسم الولاية أو باسم الإمامة أو نحو ذلك ويعطونهم من خصائص الله ويريدون ربط صغار بهذا يكذبون مثل ذلك. ثم إذا أرادوا أيضا حشر نفوس هؤلاء الصغار ضد بعض الأخيار وضد بعض الأفاضل، يسرق منه شيء فيظل الطفل يبكي، فيقولون له على سبيل المثال هذا أبو بكر هو الذي سرق، هو الذي دائما يسرق ودائما يعتدي على الناس ودائما ينشأ وليس في الدنيا أبغض عليه منه، ينشأ وليس في الدنيا أبغض عليه منه بهذه الطريقة. لماذا يستعملون هذه الأساليب ولماذا يضطرون إلى هذه الأساليب؟ لأن في حرف عن فطرة، والحرف يحتاج إلى مثل هذه الروافد. أما الذي يبني على أخلاقيات الإسلام وعلى آداب الإسلام وعلى عقائد الإسلام الصحيحة فهو معافى من ذلك كله، معافى من ذلك كله، لأنك تبني على أصول قائمة وأسس ثابتة، والعمل الذي يقوم به ليس بناء من الأساس وإنما تكميل لشيء قائم. فهذه يعني هذا أمر حقيقة مفرح جدا لمن أكرمه الله عز وجل وحباه. يعني يكفي في الطفل ألا يكذب عنده، يبقى صادقا، ألا يخلف الوعد عنده، يبقى أمينا. فإذا كنت تريد أن تربيه على الأمانة وذكرت له بعض الأحاديث أو هذا التكميل، لكن الذي يحرف الإبن عن هذه المعاني هذا هو الذي يحتاج إلى تلك الأمور وتلك المغالطات وتلك الكذب إلى غير ذلك. فهذه من النعم العظيمة والفوائد الجليلة التي تستفاد من هذا الحديث. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا جزء من الآية التي هي عنوان هذا الباب. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا السياق معاشر الإخوة بتمامه في سورة الروم، تأملوه فإن فيه فائدة عظيمة، بل ذكر لركائز عظيمة جدا للسلامة من التفرق والانحراف، للسلامة من التفرق والانحراف. ولا أطيل الكلام في تفصيلها، لكن أشير إليها إجمالا. السلامة من التفرق يكون بأمور ذكرت في هذا السياق المبارك العظيم. الأمر الأول: إقامة الوجه للدين بالاستسلام لله وحسن التوجه إليه وقصده تبارك وتعالى بالعمل وإخلاص الدين له جل وعلا. والأمر الثاني: أن يكون الإنسان معودا نفسه دائما وأبدا عن الميل والانحراف والتجافي عن الباطل. فأقم وجهك للدين حنيفا، فيكون بهذه الصفة متجافي متباعد، كل ما يمر عليه باطل أو انحراف أو زيغ يميل عنه ويبتعد عنه ولا يقصده. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الأمر الثالث: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعاهد العلم والعناية به والعناية بالتعلم والفقه في الدين، فهذا من أعظم الأمور التي يحفظ بسببها العبد بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يترك الجهل يلعب به ويعبث به في أودية الباطل والضلال، بل يتفقه ويتعلم. ثم الأمر الرابع: الإنابة إلى الله منيبين إليه، والإنابة هي الرجوع إلى الله. والإنسان كثير الخطأ، فيه الخطأ فيه التقصير، كل بني آدم خطاء، فيعود نفسه دائما على الإنابة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس: التقوى، تقوى الله عز وجل، واتقوه في السر والعلانية في الغيب والشهادة بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. تقوى الله عز وجل: اتق الله حيثما كنت. والأمر السادس: إقام الصلاة. والصلاة إقامتها كما أمر الله من أعظم أسباب حفظ العبد وسلامته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي من أعظم الأسباب لحفظ العبد من الانحراف والضياع، ولا سيما إذا أقبل على الله في صلاته بخشوع وصدق مع الله تبارك وتعالى. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وهذا الأمر الرابع أو الأمر السابع: البعد عن الشرك والبراءة من المشركين. فبهذه الأمور يسلم الإنسان من التفرق، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبهذا السياق المبارك تعلم أن اجتماع كلمة المسلمين واتحاد صفهم لا يكون إلا على هذه الأصول، عندما تجتمع فيهم هذه الأصول يتحقق فيهم الاجتماع، وإذا أخلوا بهذه الأصول تفكك من اجتماع بحسب إخلالهم بها. ولهذا كم نحتاج إلى أن نقرأ مثل هذا السياق المبارك ونجاهد أنفسنا على تتميمه وتكميله وجبر ما يكون فينا من نقص أو خلل فيه أو في شيء من جوانبه. ويمكن أيضا مطالعة كلام أهل العلم في كتب التفسير لهذه الآية ونظائرها مما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى حديث حذيفة الطويل أيضا في تقرير معنى إقامة الوجه للدين وكيف يسلم الإنسان مع أن أمامه في حياته تغيرات ومتغيرات وأمور وفتن متنوعة. والمصنف رحمه الله يريد أن ينبه بذلك أن إقامة الوجه للدين يحتاج إلى مجاهدة مستمرة من العبد ليسلم مما سيمر به من الصواد والصوارف التي تحرف الإنسان عن دينه والشرور التي يلقاها. وقد قيل ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. الصوارف من حول الإنسان كثيرة جدا، فالعجب النجاة، العجب في نجاة الإنسان من هذه المهلكات. فهذا باب، يعني باب إقامة الدين للوجه، إقامة الوجه للدين حنيفا، يحتاج إلى أمور كثيرة جدا يعتني بها العبد ويحفظها ويحافظ عليها حتى يسلم له دينه. وسيأتي في هذا تفاصيل نافعة ومفيدة جدا في الحديث الآتي، حديث حذيفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل عن صحة هذا الحديث، يقول: ذكر القرطبي في تفسيره في باب الكلام عن الاستعاذة، قال: روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، قلت: ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم. فقلت: يا عدو الله، والله لأقتلنك ولأريحن الأمة منك. قال: ما هذا جزاء؟ نعم. قال: ما هذا جزائي منك؟ قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. انتهى.
لا أدري عن صحته، وما أظنه يصح، والله تعالى أعلم. لكن يمكن لأحد الأخوة أن يراجع الحديث، ولكن ثبت في المسند من حديث أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان، فاستهل صارخا من نخسته، انخسه الشيطان عندما يولد، ولهذا يستهل صارخا، يعني أول ما يولد. وفي القرآن قال الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد. وفي الدعاء الذي يقوله من أراد أن يأتي أهله قال عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكتب له مولود لم يقربه شيطان. فكون الشيطان يعني يحصل منه هذه المشاركة هذا ثابت في القرآن وثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل الإيمان وأهل الذكر سالمون من ذلك. ولهذا لما قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا استثنى، قال ماذا؟ ها؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء مستثنون. ولهذا بعض العلماء ومنهم العلامة بن سعدي رحمه الله في كتاب التفسير أورد حديث اتيان الرجل أهله عند هذه الآية، أن من أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكتب له مولود لم يقربه شيطان، ذكره عند هذه الآية، لأن هذا من أعمال أهل الإيمان ذكر الله عز وجل، وذكر الله للمؤمن حصن حصين يحفظه من الشيطان الرجيم. ولهذا أيضا شرع للمسلم أن يعوذ أبناءه، التعويذ هذا للحفظ وللوقاية من الشيطان، شرع قراءة آية الكرسي عندما ينام، قال لا يقربه الشيطان حتى يصبح. فالمعنى هذا تدل عليه حديث، وأما الحديث بهذا السياق ليس لي به معرفة، ولعل أحد الإخوة يتكرم بمراجعته. نعم.
هل في تعارض الشيخ حديث لا تقول تأس الشيطان؟
هو ماذا قال هنا؟
لعنه الله.
على كل حال يراجع، ما أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراجع ويأتي إن شاء الله في درس قادم.
هذا السائل يقول قلت لأحد الإخوة أن قصة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع القوم الذين كانوا في المسجد وفيهم أحدهم يقول سبحوا الله 100 كبروا 100، قلت له أنهم صحابة، فهل هم صحابة؟ وإن لم يكونوا صحابة هل علي إثم بقولي صحابة؟ وهل يجب علي أن أبحث عنه لأبين له الخطأ؟
الجزم بأنهم صحابة محل نظر، لأن ابن مسعود لما أنكر عليهم، والحديث في سنن الدارمي وسيأتي بتمامه في آخر هذا الكتاب عند المصنف رحمه الله، قال لهم منكرا لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. فالجزم بذلك محل نظر. ومثل هذا يعني الجزم لا ينبغي الإنسان أن يصير إليه وأن يلقيه إلى الناس علما يبقى عندهم يظنونه حق ثابت، وهو فيه شيء من الخطأ والغلط. وإذا تمكنت أن تلقى من قلت له هذا الكلام لتصحيح هذا الأمر فلا شك أنه أبرأ لذمتك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض المسؤولين عندنا نحن مالكية على المذهب الأشعري، فما معنى ذلك وهل فيه محظور؟
مالكية أي على مذهب الإمام، إمام أهل السنة مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، ومن أئمة المسلمين، ومن العلماء الأكابر من فقهاء الإسلام، ومنزلته علية ومكانته معروفة، هو وغيره من أئمة المسلمين. والمذهب الأشعري أو العقيدة الأشعرية هذه تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه هذه العقيدة تقلب في حياته في ثلاث مراحل، ذكرها ابن كثير في طبقات الشافعية، لأن أبو الحسن الأشعري شافعي، ففي طبقات الشافعية لابن كثير ذكر أن أبا الحسن تقلب في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى من حياته ومضى فيها 40 سنة أو زيادة على الاعتزال معتزليا، لأنه ولد يتيم الأب وتربى في, في, في بيت خاله أبو علي الجبائي، تربى على يديه على الاعتزال ومضى على الاعتزال 40 سنة. ثم بعد ذلك تحول من الاعتزال إلى الكلابية، والكلابية أخذها عن ابن كلاب، وهي مذهب قائم على علم الكلام وهو دون عقيدة المعتزلة. عقيدة المعتزلة أشد فسادا من عقيدة الكلابية، فانتقل إليها وتاب من الاعتزال وأخذ يرد على المعتزلة ردود موسعة مطولة في كثير من كتبه وتصدى لهم. ثم في آخر حياته تاب من الكلابية إلى عقيدة أهل السنة، وأعلن ذلك في بعض كتبه مثل الإبانة ومثل مقالات الإسلاميين ومثل رسالة إلى أهل الثغر، أعلن فيها توبته وأنه على مذهب أهل السنة، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة المسلمين من علماء السنة وعلماء الحديث، فرجع إلى هذه العقيدة. والذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ينتسبون إليه في المرحلة الثانية التي تاب منها هو، في المرحلة التي تاب منها هو. ولهذا يستطيع بعض الباحثين أن يرد على الأشاعرة بكلام أبو الحسن الأشعري نفسه، في كلام أبو الحسن الأشعري في مرحلته ماذا؟ الثالثة الأخيرة. يستطيع أن يرد عليهم بأشياء هم عليها وينتسبون فيها إلى أبو الحسن الأشعري، وفي كلامه في المرحلة الأخيرة ردود على من على هذه العقيدة. فهم ينتسبون إليه في شيء تاب منه، وأولا الانتساب من حيث هو خاطئ، وما ينتسبون إليه فيه هو تائب منه رجعا. والأمور التي يعتقدونها في هذا المذهب هي عقائد في كثير منها فاسدة مخالفة للعقيدة النقية المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على الإنسان أن يجتهد في إصلاح عقيدته على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، هذا الذي هو يجب على كل مسلم. والإمام مالك رحمه الله من أئمة المسلمين، ولو كان هذا القائل عقيدة عقيدة مالك لسلم، بدل أن تكون عقيدة عقيدة أبي الحسن الأشعري التي تاب منها، فلو كان عقيدته عقيدة مالك لسلم. ولهذا يقال لأمثال هؤلاء من يقول أنا مالكي في الفروع أشعري في العقيدة، لماذا تقول أشعري في العقيدة؟ ألست ترضى عقيدة مالك أو عندك فيها نظر؟ هل عقيدة مالك عقيدة صحيحة أو غير صحيحة؟ ولو قارنت بعلم بين عقيدة مالك وعقيدة الأشعري التي ينتسب إليها الأشاعرة تجد فرق، فلماذا رضيته في الفروع ولم ترضى عقيدته؟ ومن كان على عقيدة غير صحيحة كيف يقبل منه تقريره في الفروع؟ فهذا نوع من الخلل عندما يقول أنا مذهبي مذهب مالك وعقيدة عقيدة الحسن الأشعري وعلى طريقة مثلا كذا في السلوك، فيذكر من هذه الفرق المنحرفة. وهذا كله من أنواع الانحرافات التي يبتلى بها بعض الناس. والواجب على الإنسان أن يكون على سنن السنة وعلى جادة السلف رحمهم الله في عقيدته وفي عبادته وعلى طريقة الأئمة الأكابر من أئمة المسلمين وعلماء الدين، ولا يكون هناك تعصب لأشخاص، وإنما الواجب هو لزوم دين الله عز وجل واتباع سبيل المؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.